المجلة، ميساء إسماعيل.
أهلا بكم في برنامج المجلة السياسية. لم يمر إلا أيام قليلة على تسلمه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية حتى أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحات قال فيها إنه يريد نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى كل من مصر والأردن، مستخدما مصطلح تطهير. هذه الفكرة قديمة تاريخيا، وهي من الأفكار التي لطالما ينادي ويطالب بها اليمين المتطرف الإسرائيلي، خاصة بعد 7 أكتوبر عام 2023. ما هي خلفيات هذا المقترح؟ ما دلالات توقيته؟ ما ستكون تداعيات ذلك على الموقف الأمريكي في ظل الرفض المصري والأردني، خاصة أن ترامب أجاب على الرفض بالقول إنه ما سيستقبلان، أي الأردن ومصر، اللاجئين الفلسطينيين لأن الولايات المتحدة فعلت الكثير من أجلهم. إذن ما المتوقع في هذا الملف قبيل أيام من الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن؟ يمكنكم متابعة برنامج المجلة السياسية أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة. أرحب بضيوف في استوديوهات مونتي كارلو الدولية، الدكتور رامي الخليفة العالي الباحث في الفلسفة السياسية، أهلا وسهلا بك، وأستاذ علي نصر الدين الكاتب الصحفي، أهلا وسهلا. وكما سيكون معنا في هذه الحلقة من القاهرة في مداخلة عضو مجلس الشيوخ المصري السابق ونقيب المحامين الأسبق سامح شكري، وسينضم إلينا من الأردن الدكتور عماد شرقاوي في الجزء الثاني من هذه الحلقة، وهو الخبير في القانون الدولي والمحلل السياسي. أولا وقبل البدء في النقاش، في مقابل الترحيب الإسرائيلي لهذا المقترح الأمريكي، لاقى هذا المقترح رفضا فلسطينيا سياسيا وشعبيا. كيف يرى الفلسطيني في قطاع غزة مقترح ترامب بتهجيرهم إلى كل من مصر والأردن؟ لنستمع إلى هذه الشهادات ونعود لمتابعة برنامج المجلة السياسية.
هذا قرار ترامب إحنا مش هناخد فيه، إحنا هنضلنا صامدين في أرضنا، في أرض فلسطين وفي أرض غزة خاصة. إحنا مش هنرحل ومش هننفذ قرار ترامب إن شاء الله. إحنا أصحاب الأرض، هم مش أصحاب الأرض، إحنا أصحاب الأرض، إحنا صامدين فيها وبخون فيها كما بقي الزيت والزيتون.
تشبث الفلسطينيين بأرضهم ليست مجرد وطن، بل هي مجرد إرث توارثوه عن آبائهم وأجدادهم بعدم التخلي عن الوطن. لو بدهم يتهجروا كانوا تهجروا من 48 وطلعوا ما رجعوا على البلد.
إحنا صامدين على أرضنا، لو كانت على أقوام ركام زي هذه صامدين وعايشين ومش هنغادر. لو حتى ترامب بحطنا في نيويورك خلي نيويورك إله، احنا فلسطينيين من غزة، فلسطين كلها وحدة واحدة، وحدة واحدة. بدنا نعيش على الدقة والزيتون، بدناش ولا اي حاجة، على الخبز الناشف، من غير خبز عيشنا.
استمعنا إلى بعض شهادات من قطاع غزة لإذاعة مونتي كارلو الدولية ولمراسلنا في قطاع غزة وسام أبو زيد. أبدأ أولا بالتعليق على هذه الشهادات، على هذه ردود الفعل الشعبية. أستاذ رامي الخليفة العلي،
أهلا بك ميساء، تحية لك ولضيفك ومستمعيك الكرام. باعتقادي أنها أصوات طبيعية تأتي من الثقافة السياسية لطالما استلهمها الشعب الفلسطيني على امتداد العقود الماضية. Never again، بمعنى أن لن تعاد كرة النكبة مرة أخرى. وقد قاس الفلسطينيين على امتداد العقود السبعة الماضية من آلام اللجوء وآلام الغربة عن بلادهم وعن موطنهم، ولم تكن هنالك بلاد تفتح ذراعيها لهم، وبالتالي لن يتكرر ذلك المشهد مرة أخرى. صحيح أن موازين القوة تميل وبشدة لصالح الجانب الإسرائيلي. صحيح أن هنالك قوة عظمى تدفع بهذا الاتجاه، لكن في نهاية المطاف هنالك شعب متمسك بأرضه أيا كانت القوة التي سوف تمارس عليه. لا أعتقد أن هنالك إمكانية دون أن يكون هنالك إطار وحل للقضية الفلسطينية، هذه المنطقة سوف تعاني من حالة من عدم الاستقرار سوف تمتد لفترة طويلة. لا يمكن أن تكون هنالك حلول راديكالية كالحلول التي يطرحها السيد ترامب، ويمكن أن تمر، لأن المسألة لا ترتبط حتى فقط بالفلسطينيين، ولكن ترتبط بالنظام السياسي في مصر وذلك الموجود في الأردن. هذا يهدد الاستقرار في المنطقة برمتها إذا ما أجبر الفلسطينيين فعلا على النزوح وطردوا من أرض، ذلك سوف يخلق حالة من عدم الاستقرار باعتقادي أن لا أحد يستفيد منها. ولا أعتقد أن حتى هنالك إمكانية لتطبيق ذلك على أرض الواقع باعتقادي أنها طروحات لطالما وجه بها الشعب الفلسطيني على امتداد العقود الماضية، لكن لا أعتقد أنها قابلة للتنفيذ.
نعم، سنعود لنحلل أكثر تفاصيل مقترح ترامب. أستاذ علي نصر الدين، كيف تعلق على هذه الشهادات من قطاع غزة؟ يبدو وليس يبدو، يعني هذا واضح بأن هناك رفض فلسطيني لهذا المقترح، مقترح التهجير.
الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من 70 عاما،
نعم،
لا أعتقد أن تصريح من هنا أو تصريح من هناك سيجبره على التخلي عن قضيته وترك أرضه. مأساة 48 في رأيي لن تتكرر ولن يقبل الشعب الفلسطيني بتكرارها. الشعب الفلسطيني ثابت في أرضه، هنالك صعوبات لا شك تواجه الشعب الفلسطيني ككل وخصوصا أهل غزة، أما كيف سيتعاملون مع هذه الصعوبات، أنا خوفي من أن يكون التهجير ليس إجباريا ولكن اختياريا. عندما تمنع كل أسباب الحياة عن غزة وعن الشعب الغزاوي بشكل خاص ويخير بين الهجرة أو البقاء، خوفي أن يكون هنالك الكثير من الفلسطينيين يريدون الهجرة ولا يريدون البقاء على الأنقاض.
نعم، هذه
وفي هذه الحالة المزرية التي أوصل وصل نتنياهو إليها الشعب الفلسطيني، كما أنه يعني لابد أن 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 أشير إلى أن ما قامت به حماس في هذه عملية 7 أكتوبر كانت غير محسوبة وكانت خاطئة وسببت الكثير من هذه المآسي لهذا الشعب المناضل.
تطرقت إلى نقطة مهمة جدا وهي استخدام المسوغ الإنساني لمقترح تهجير الفلسطينيين. دكتور رامي الخليفة العالي، اليوم ما هي خطورة استخدام الذريعة الإنسانية وانعدام الحياة للوصول إلى تطبيق مقترح كهذا؟
باعتقادي أنه ليس مسوغ بقدر ما هي سياسة واستراتيجية تم اتباعها. الإسرائيل الحقيقة على امتداد السنوات الماضية كانت تحسب على الفلسطينيين حتى السعرات الحرارية التي يتناولونها، وبالتالي هذه ليست سياسة جديدة، واعتقادي أنها سوف تستمر. في متن حديثك ميساء تحدثت على أن هنالك طرد للأنروا من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنعها من العمل ومنعها من التواجد في إسرائيل. ذلك ربما يسير في نفس الاتجاه الذي تحدث عنه الأستاذ علي بمعنى التضييق على الفلسطينيين، ولكن هذا التضييق ليس جديدا، عانى منه الفلسطينيين طوال السنوات والعقود الماضية، وباعتقادي أنه سوف يبقى. لكن هنالك من أجل تهجير الفلسطينيين هنالك عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار. أولا أن يكون هنالك موافقة من كافة الأطراف، وهذا الأمر غير متحقق حتى ضمن إسرائيل نفسها، ليس الكل موافق على هذا التصور اليميني المتطرف. هذه النقطة. النقطة الثانية أن يكون هنالك موافقة عربية، وباعتقادي أنه حتى لو أرادت النظم السياسية أن تذهب في هذا الاتجاه هذا يمثل خطورة كبيرة عليها، لأنه سوف يدفع باتجاه ربما رفض شعبي كبير للغاية في ظل تطورات تشهدها المنطقة. المسألة الثالثة، ليس هنالك حتى إرادة دولية. بالمناسبة هذا الأمر مرفوض من قبل كافة الأطراف. هنا في فرنسا كما تعلمين السياسة الرسمية تدعو إلى حل الدولتين كما في الاتحاد الأوروبي، كما حتى في الولايات المتحدة
الأمريكية. اعتبرت ذلك انتهاكا للقانون الدولي.
تماما. وبالتالي لدى الأطراف الدولية، لدى الأطراف الإقليمية، لدى الأطراف الفلسطينية هذا أمر مرفوض باعتقادي جملة وتفصيلا. وإذا ما نجح هذا الخيار في غزة سوف يمتد إلى الضفة الغربية، بل ربما تمتد إسرائيل لكي تجلي سكانا من جنوب لبنان من مناطق تحتلها في المنطقة هنالك. وبالتالي باعتقادي أن ذلك سوف تكون له آثاره الكارثية. المشكلة الأساسية ربما هي مشكلة أمريكية أكثر منها مشكلة متعلقة بالقضية الفلسطينية. بالملاحظة إلى ما جرى خلال الأسابيع الماضية منذ وصول ترامب وحتى منذ انتخابه، في حقيقة الأمر هنالك فائض من القوة لدى الجانب الأمريكي، وهذا ينعكس في سياسته في على الصعيد العالمي. هنالك أزمة أمريكية مع كندا، وأزمة أمريكية مع المكسيك، وأزمة مع بنما، وأزمة مع الدنمارك، وأزمة فيما يتعلق بجرينلاند، والآن هنالك أزمة في فلسطين. وبالتالي وكأن الرئيس الأمريكي يفتح الجبهات كلها سويا في إطار فكر متطرف يراد أن يفرض على الآخرين. واعتقادي في هذه النقطة بالذات إمكانية الفرض هي إمكانية صعبة للغاية.
نستكمل هذا النقاش، ولكن اسمحوا لي معنا هذا الاتصال من القاهرة، متصل مباشرة بعضو مجلس الشيوخ السابق ونقيب المحامين المصريين الأسبق أستاذ سامح عاشور. أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك. أهلا وسهلا.
بعد الرفض المصري والأردني، ترامب يصعد من لهجته، يقول في آخر تصريحاته إن مصر والأردن ستستقبلان اللاجئين من غزة، وتقول إن الولايات المتحدة فعلت الكثير من أجلهم. أولا، كيف يفهم هذا التصريح من الجانب المصري؟ هل هو مزيد من تصعيد الضغوط الأمريكية؟
واضح تماما أنها محاولة للضغط أو مزيد من الضغوط على النظام المصري وعلى الدولة المصرية وعلى الشعب المصري. ترامب الآن يستدعي الخلفية النازية للمجتمع الأوروبي والأمريكي اللي أبادوا الهنود الحمر، واللي أبادوا في جنوب أفريقيا، واللي أبادوا في أفريقيا، وأبادوا في آسيا، ولم يتركوا منطقة في العالم لم يحدث فيها إبادة ولا تغيير قسري. ما يجري أو محاولة ما يجري تضييقه الآن على القضية الفلسطينية نموذج من نماذج الإبادة الجماعية والتهجير القسري الواضح وضوح الشمس. الإشكالية أن العالم المجتمع الدولي بمؤسساته متقاعس ومتواطئ وفي حال صمت مريب، ولا يحاول حتى أن يستهجن بأي شكل من الأشكال ما يجري من ترويع. طبعا سوف تجري جرائم كبرى على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة العربية بفعل حاكم الولايات المتحدة الأمريكية الآن ترامب، لأنه كما سمعت من ضيفة الكريم إحساسه بالقوة الزائدة والتي تدفعه إلى أن يعني يشير المعارك في كل الاتجاهات. هو يتصور أن مصر والشعب المصري يمكن أن يتراجع ويمكن أن ينهزم. هذه قضية دونها الموت للأمة العربية كلها، والمصريين هم أصحاب القرار، مش الحاكم، مش الرئيس. الرئيس بيعبر عن رأي المجتمع المصري والمجتمع العربي كله، وأي حاكم عربي، أي حاكم عربي هيتواطأ على تنفيذ هذه الأجندة لن يسلم من غضب الجماهير ولا من غضب الأمة العربية، ولن ينسى التاريخ لا لحاكم أو لدولة يمكن أن تفعل فينا ما تفعله الآن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لكن الحقيقة هما بيؤكد المؤكد أن بقاء الأمة العربية مع إسرائيل أصبح بقاء مستحيلا، إما العرب وإما إسرائيل. وده اللي بيزرعوه فينا، بيزرعوه في أبنائنا وفي الأجيال القادمة، أنهم بيدركوا حقيقة مهمة جدا، أنه هما معرضين لهذا الذي يمكن أو الذي حدث في فلسطين أن يحدث مع أي دولة عربية أخرى، وهم لا يتورعوا في ذلك. هم لا يطيقوا أصلا وجود دولة مثل مصر، ولا دولة مثل الأردن، ولا دولة مثل السعودية، ولا دولة مثل ليبيا. مش عايزين، هم عايزين يدمروا المنطقة العربية كلها عشان يعني يجلسوا على أنقاضها.
أستاذ سامح عاشور، عندما يتحدث اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة فعلت الكثير من أجلهم، يعني ماذا يعني بهذه التصريحات؟ ولا يوجد خشية من مصرية من ضغوط إضافية على مصر والأردن خاصة؟
يعني الشعب المصري عنده قدرة على احتمال أي ضغوط اللي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية أو ترامب لإسرائيل هو الذي نراه وهو المشهود. لا أعرف ما الذي قدمته لمصر وما الذي قدمته للأردن وما الذي قدمته للأمم العربية. لم تقدم شيء، هي قدمت التفوق إسرائيل يعني في المنطقة، ما مدتهم بأحدث الأسلحة وتركت المنطقة العربية بلا توازن عسكري مع إسرائيل. هي تدفع وتمول وكل تكاليف عدوانات إسرائيل على المنطقة العربية ولا تتحمل شيء عن المنطقة العربية. لا، هم منهمش، مش أصحاب فضل علينا الحقيقة. هم هيصبحوا ضيوف غير مرغوب فيهم، وسوف يدفعوا المنطقة لحروب غير متناهية. الناس دي ما تفيق من الدروس اللي خدوها في فيتنام واللي أخدوها في جنوب أفريقيا واللي أخدوها في الدول الأفريقية المختلفة، استمرت كل مظاهر الاستعمار المختلفة سواء كان فرنسي بريطاني أمريكي، كل ده العالم بيستدعيه وإحنا فاهمينه كويس، وإن شاء الله مش هنمكن أحد مننا بإذن الله.
طيب، ما خطورة هذا المقترح اليوم على الأمن القومي المصري؟ وهذا ما سمعناه من تصريحات رسمية عديدة في مصر أن الأمن القومي المصري خط أحمر في هذه الفترة.
بالقطع هو خط أحمر، وإحنا مدركين ده، والشعب المصري مدرك هذه الخطورة، لأن إحنا مدركين إنه القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر قضية مصرية. يعني ما اذا صفيت لا قدر الله فلسطين من الشعب الفلسطيني، مصر هي يعني هي المعركه القادمه، مصر هي المستهدفه، الامم العربيه بعد ذلك هي المستهدفه. احنا فاهمين ده كويس، احنا صراعنا مع الصهاينه مدركين تماما ان هم مش بس بيستهدفوا انهم يعني يحلوا لديهم اشكاليه ويحلوا لديهم قضيه فرعيه، لا 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 لا, لا. الموضوع أكبر من ذلك، وإحنا فاهمين إن المعركة معانا، إحنا مش مع فصيل لا في الشعب الفلسطيني ولا حتى مع فلسطين بس.
إلى أي حد هذه المقترحات تقود حل الدولتين؟
طبعا هذه المقترحات تنسف القضية الفلسطينية، مش هيبقى في فلسطين أصلا، مش هيبقى في فلسطيني. يعني حل الدولتين لابد أن يكون هناك شعب على أرضه. إذا خرج الشعب الفلسطيني من أرضه لم يعد هناك مشكلة لإسرائيل، فتستولي عليها كلها وتنتهي المسألة، ولن تترك أي فلسطينيين في أي منطقة عربية. يعني على فكرة، يعني لو حصل أن في فلسطين لا قدر الله سكنوا في أي دولة عربية، هتتتبعهم إسرائيل وهتتتبع الدولة العربية اللي لديهم، لأنه العداء العنصري موجود لهذا الكيان. إحنا مستغربين جدا إزاي العالم الحر المتبادل ده بيعترف بدولة دينية على أساس ديني وعلى أساس تفوق عرقي. إزاي عايزين دولة يهودية خالصة، مش عايزين حتى أصحاب الأرض، ده مش طايقين يتعايشوا معهم. يعني هم لا يحتملوا أصلا أن يتعايشوا مع أصحاب الأرض المصريين، هم الضيوف، هم المعتدين، ومع ذلك يريدوا أن يصفوا أصحاب البيت وأصحاب البلد وأصحاب الدار.
طيب، ألا تخشى مصر اليوم من تعليق المساعدات؟ الولايات المتحدة علقت كل المساعدات 90 يوم باستثناء تلك لمصر وإسرائيل.
لو سمحتي، يعني احنا مدركين، يعني انا عايز اوضح لك حاجة مهمة. المساعدات الامريكية لمصر هي بسبب كامب ديفيد، وكامب ديفيد اصلا لصالح اسرائيل مش لصالح مصر، وبالتالي هي تدفع لحساب إسرائيل. إحنا مستعدين نتحمل التكاليف، الشعب المصري مستعد، يعني إحنا تحملنا كثيرا وهنتحمل، حتى لو اتمنعت المعونة الأمريكية مرحبا بالمعونة الأمريكية أن ترحل على مصر، لكن نفرط في أرضنا ونفرط في كرامتنا ونفرط في القضية في مستقبل أولادنا. إحنا كده بنضيع مستقبل الشعب المصري والأمة العربية كلها. لو إحنا قبلنا هذه الإبادة، لو إحنا قبلنا هذا التهجير، لو احنا ده احنا نبقى متواطئين على انفسنا. وبالتالي القضية الآن مهما كانت تكلفها، أنا أقطع، وأنا من الشعب كمواطن مصري أقول من الشعب المصري كله على قلب رجل واحد واستعد يتحمل كل التكاليف.
عضو مجلس الشيوخ السابق ونقيب المحامين المصريين الأسبق أستاذ سامح عاشور، شكرا جزيلا لكم. شكرا.
شكرا أفندم. شكرا.
نستكمل نحن وإياكم هذه الحلقة من برنامج المجلة السياسية. هل من الممكن اليوم أن تتصاعد، وبدأت المؤشرات يعني واضحة تتصاعد الضغوط الأمريكية على كل من مصر والأردن؟ أستاذ علي نصر الدين.
الضغوط تصاعدت وستتصاعد بالطبع.
نعم.
طالما أن ليس هنالك أي حل أو رؤية سوى ما يعلنه ترامب. ولكن أعتقد أنا حسب رؤيتي للوضع القائم، هنالك حقيقة أن إسرائيل ليس لها فعلا مطامع في غزة، يعني كغزة، لأنها خارج ما يسمونه الإسرائيليون التاريخ اليهودي. وإسرائيل تفعل ما تفعله في غزة وعينها على الضفة. أعتقد أن الذي سيدفع الثمن هو الضفة، وما هذه الدعاية الكبيرة لموضوع غزة وتهجير أهل غزة ليس سوى غطاء لما سيحدث في الضفة الغربية، لأنه كما يسمونها الإسرائيليون هي من ضمن أرض الميعاد. ربما الإسرائيليون وترامب والأمريكيون يثيرون موضوع غزة للتغطية على ما تريده إسرائيل في الضفة، وبالتالي يكون هنالك تبادل. لن يكون هناك تهجير لأهل غزة، وسيعاد إعمار غزة بشرط أن تتوسع إسرائيل نحو الضفة وتأخذ الضفة الغربية.
نسأل دكتور رامي خليفة العلي، توافق بأنه اليوم ما تفعله إسرائيل بالنسبة لقطاع غزة هو تغطية على الضفة، وأنه فعلا مشروع كامل ومتكامل، الضفة وقطاع غزة؟
اسمحي لي أن نعلق على مسألتين. المسألة الأولى، نعم، بالفعل هل إسرائيل غير معنية أو ليس لديها أطماع في قطاع غزة؟ أنا أختلف مع وجهة النظر هذه. الأرض لطالما كانت هي محور اهتمام الجانب الإسرائيلي، وهذا ما أدى إلى 67 وما بعد 67. وبالتالي باعتقادي بأن هنالك مطامع، وتم بعيد السابع من أكتوبر عقد مؤتمر في القدس برعاية أحزاب يمينية متطرفة، وجرى دراسة مشاريع من أجل إعادة الاستيطان مرة أخرى إلى قطاع غزة، خصوصا في محور نتاريم، وهذه كان هنالك مجموعة من المستوطنات تم الحديث عن إعادة الإعمار، إعمار تلك المستوطنات مرة أخرى. ولكن في الجزء المتعلق بالضفة الغربية، نعم باعتقادي أن هنالك مشروع، هنالك رغبة بكي الوعي الفلسطيني بعد 7 أكتوبر. أولا بدأ في غزة، وهنالك تدمير ممنهج جرى لقطاع غزة للبنية التحتية. الأهداف لم تكن أهدافا عسكرية وحسب، ولكن كان هنالك أهداف مدنية، تم تدمير البنية التحتية بشكل كامل لإقناع الفلسطينيين أو لإجبار الفلسطينيين على القبول بالواقع الذي يعيشونه، لأن كان هنالك رفض على امتداد العقود الماضية، وبأن خيار المقاومة بين الضفرين لن يكون خيارا ناجعا في مواجهة الجانب الإسرائيلي. هذه ربما الرسالة الأهم أكثر من الرسائل العسكرية المتعلقة فقط بتدمير حماس. الآن ينتقل ذلك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. طبعا أولا هنالك حديث عن إمكانية ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهذا الخيار لطالما كان موجودا وما قامت به إسرائيل طوال العقود الماضية هو تهويد تلك المنطقة وتحويل الفلسطينيين أو مناطق الفلسطينيين إلى مجرد كانتونات بشوارع دائرية وبعزل كامل عن المستوطنات، وهذا أدى إلى استحالة أصلا وجود الدولة الفلسطينية الموعودة التي تنسجم مع حل الدولتين الذي ينادي به الجميع. نعم، هنالك سياسة إسرائيلية متعلقة بالضفة الغربية. اسمح لي أن أعلق فقط على نقطة كان قد تحدث بها الأستاذ سامح، وباعتقادي أنها نقطة مهمة. أن يكون هنا، هو ذكر بأن هنالك تواطؤ من قبل المجتمع الدولي ما بين ظفرين، وتحدث حتى عن فرنسا وعن الدول الأوروبية. شخصيا لا أعتقد أن هنالك تواطؤ، بمعنى أن صحيح كان هنالك دعم للجانب الإسرائيلي من قبل الدول الغربية والدول الأوروبية، لكن لم يصل هذا الدعم إلى تهجير الفلسطينيين الحريص دائما عن حل الدولتين. الدول الأوروبية ومنها فرنسا على سبيل المثال تعترض بشدة على التوجهات العامة للسياسة الأمريكية في عهد ترامب، بل أنها تراها أنها توجهات خطيرة. وتحدث وزير الخارجية الفرنسي عن ضرورة تكاتف لمواجهة الجانب لواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، وإلا أنها سوف تسحق.
نعم، تحدث عن ما وصفهما بالشريكين المقربين عن الأردن ومصر، اعتبر أن يعني تهجير الفلسطينيين بشكل قسري هو منافي للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين.
صحيح تماما، وبالتالي باعتقادي أن توجهات ترامب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فيما يتعلق باقتراحه لحل الوضع في قطاع غزة، وأيضا التوجهات الأخرى فيما يتعلق بالعلاقة مع الصين، العلاقة مع ملفات دولية أخرى، هذه مرفوضة من قبل معظم الدول الأوروبية، بل والدول الأوروبية أصلا تشعر بالقلق والخوف من ما تؤول إليه السياسة الأمريكية، خصوصا فيما يتعلق بالحمائية وما إلى ذلك. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحالة وفي هذا الاقتراح على وجه التحديد هي تغرد خارج السرب الغربي، وكثير من الدول الغربية لا توافق الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الرؤية وهذا الفهم للقضية الفلسطينية وعلى السياسة والحلول التي يقترحها ترامب.
تعقيبا على ذلك، نعم تفضل.
هذا صحيح ما تقوله. حتى ماكرون منذ أسبوع أو أسبوعين طلب أوروبا كلها أن تنتهج استراتيجية معينة لمواجهة سياسة ترامب تجاه أوروبا. يعني هنالك خلاف كبير بين العالم، شبه العالم كله، بين كندا وبنما والدنمارك وأوروبا، ويعني ترامب يواجه الجميع. المشكلة أن ترامب ليس سياسيا ولا دبلوماسيا، ترامب رجل مال وأعمال، كل شيء يقيسه بالنسبة إليه هو المال والنجاح الاقتصادي، وهذا ما يريده في غزة. جاريد كوشنر صهره قال أن هنالك شاطئ كبير في غزة، ويمكن أن يكون يعني يعيد يشارك في بناء غزة، فيريدون غزة ويريدون المشاركة في
نعم. هذه التصريحات يعني جاريد كوشنر، وأيضا ترامب خلال حملته الانتخابية تحدث عن قطاع غزة والطقس الجميل في قطاع غزة، يعني إلى أي حد هذا المشروع هو مشروع أيضا اقتصادي بالنسبة لترامب؟ دكتور رامي الخليفة العالي،
باعتقادي بأن التوجهات اليمينية هي فيما يتعلق بغزة على وجه التحديد،
نعم.
التوجهات اليمينية لترامب والاقتراب من أقصى اليمين الإسرائيلي بالدرجة الأولى، لأن هنالك كثير من الأفكار الأيديولوجية المشتركة ما بين اليمين الأمريكي وما يمثله ترامب وما بين أقصى اليمين في إسرائيل. طبعا الأهداف الاقتصادية و الرؤية الاقتصادية ورؤية أي قضية على أنها من منظار اقتصادي، هذه رؤية ترامب التي يطبقها في كافة المجالات.
رؤية الصفقات.
تماما، هو يوصف على أنه رجل الصفقات بالفعل. نعم. وبالتالي باعتقادي أن نعم يمكن أن تكون، ولكن ليس هي المحرك الأساسي. المحرك الأساسي أن ترامب، وخصوصا عندما جاء في الفترة الرئاسية الأولى، هو الذي أقدم على قرار تردد كل الرؤساء الأمريكيين بالإقدام عليه، وهو نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وعندما أقدم على هذا القرار لم يكن هنالك عمليا أي عواقب حقيقية وأي تأثير، بالعكس أن ذلك نظر إليه من قبل الجانب الإسرائيلي واللوبي اليهودي القوي في الولايات المتحدة الأمريكية من أنه أكثر الرؤساء تأييدا للجانب الإسرائيلي. وبالتالي هنالك عوامل داخلية من جهة، وهنالك أيضا رؤية أيديولوجية هي التي تحكم ترامب، أكثر منها صفقة اقتصادية محدودة أو رؤية اقتصادية إلى قطاع غزة، لأن الثمن سوف يكون باهظا أن تخرج. نحن نتحدث عن منطقة
مليون ونصف حسب ما هو تحدث،
وهذه منطقة من أكثر المناطق في العالم كثافة بالسكان، أن تخرجهم من هذه المنطقة وتدفعهم باتجاه دول أخرى، وهذه سوف يمثل أزمة إنسانية وأزمة سياسية للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك باعتقادي أنا قلت بأن هذه الرؤية ترامبية ما بين ظفرين ليست رؤية واقعية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بل سوف تسبب للولايات المتحدة الأمريكية مشكلات كثيرة. وأتفق مع ضيفك من أن المعونة الأمريكية للجانب المصري لم يكن كرمة لعيون المصريين، ولكن كرمة لعيون السلام ولصالح الجانب الإسرائيلي التي استفادت عمليا من معاهدة كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلي.
هل يعد هذا المقترح استكمالا لما يسمى بصفقة القرن؟ سنحاول الإجابة على هذا السؤال وأسئلة أخرى، ولكن بعد هذا الفاصل.
المجلة ميسى إسماعيل.
أرحب بكم مجددا مستمعين في برنامج المجلة السياسية، وأعيد الترحيب بضيوفي في استوديوهات مونتي كارلو الدولية، دكتور رامي الخليفة العالي البحث في الفلسفة السياسية، وأستاذ علي نصر الدين الكاتب الصحفي، وكما ينضم إلينا الآن الدكتور عماد شرقاوي. الدكتور عماد شرقاوي وهو الخبير في القانون الدولي والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم.
أهلا بك.
أبدأ بهذا السؤال المحوري اليوم، هل مقترح ترامب اليوم بنقل سكان قطاع غزة إلى كل من مصر والأردن هو استكمال لما يسمى بصفقة القرن، والذي كان قد أطلقها ترامب في ولايته الأولى؟
معي أنا؟ ألو؟
نعم تفضل، نسمعك جيدا.
ستي، أول شيء برحب فيكم جميعا. أهلا
وسهلا.
طبعا ترامب هو بيحاول أنه يعمل يعني بهلوان في السياسة الأمريكية، بيحاول أنه كل مرة يقدم مقترحات غير قابلة للتطبيق، وطبعا العالم كله عماله يعني بصراحة احنا عم نضحك، يعني أنت ما عم تتعامل مع بضاعة، أنت عم تتعامل مع بشر. هؤلاء الناس هم من يقرروا مصيرهم، أهل غزة والفلسطينيين هم من يقرروا مصيرهم بأيديهم. أنت ما بحق لك أنك تعمل شرطي في العالم وتقول أنه أنا بدي أنقلهم للأردن وأنقلهم لفلسطين بدون موافقتهم أصلا، أو بدون موافقة الأردن وفلسطين. وبالتالي ما يقوله ما يقترحه عبارة عن يعني احنا بالنسبة لنا نعتبرها فقاعات، زي ما عمل صفقة القرن ولا أحد يعرف تفاصيل صفقة القرن، وكل الناس خافت من صفقة ولاية ترامب وفشلت صفقة القرن، وكل الاقتراحات التي سيتقدم بها ترامب كلها ستفشل ولن تتحقق لأنها تأتي باقتراح فردي. تخيل أنت شخص واحد يقترح من أجل نقل سكان 2.5 مليون ويجردهم بأراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم وبلادهم من أجل مقترح شخص قاعد يعني يتعامل بطريقة نرجسية، يعتقد أنه هو شرطي في العالم يحرك العالم كما يريد. هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، وبنود عليه وبنحكي له الأردن ليست للبيع ومصر ليست للإيجار، والشعب الفلسطيني هو من يقوم بتقرير مصيره بنفسه بدون وصاية من أي جهة كانت.
بعد استلام ترامب السلطة قام بعدد من الخطوات، تم رفع المستوطنين من قوائم العقوبة الأمريكية، وسمحت واشنطن بشحن القنابل الثقيلة إلى إسرائيل. أستاذ علي نصر الدين، يعني ما خطورة كل هذه الخطوات التي يقوم بها ترامب، وهل من الممكن ترامب اليوم أن يقوم بقرارات أحادية الجانب؟
من الممكن أن يقوم بتلك القرارات أحاديا، خصوصا أن أي قرار يتخذه ترامب، هنالك قرارات ممكن أن يتخذها ترامب أحادية وينفذها، وهنالك قرارات بحاجة إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليها. مجلس الشيوخ هي بيد ترامب، مجلس النواب بيد ترامب، وترامب وحاشيته يتخذون القرارات. المشكل، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة نفسها هي في أزمة. عندما يكون هنالك مرشحين ترامب وهاريس فقط في الولايات المتحدة، يعني الولايات المتحدة، معنى ذلك أن الولايات المتحدة ليست في أفضل أحوالها. هاريس هي تكملة لأوباما، وترامب هو أب اليمين المتطرف عالميا الآن، ليس فقط داخليا في الولايات المتحدة. ترامب يتخذ القرارات، ولكن من سينفذها؟ أنا اليوم شاهدت ردا عنيفا من شخص دنماركي على ترامب بخصوص غرينلاند، اللي بده ياخذ غرينلاند، وبده ياخذ كندا، وبده ياخذ بنما، وبده ياخذ، يعني ما تارك شيء بدون ما بده يسيطر عليه.
وهنا السؤال يعني حول آلية القرار السياسي الأمريكي دكتور رامي الخليفة العلي. يعني ترامب وفي عهدته الأولى قرر نقل سفارة من تل أبيب إلى القدس، ما أثار يعني ردود فعل، ولكن يعني قام بهذا القرار. اليوم هل هناك من خطورة، وكيف يعني تتبلور آلية القرارات السياسية الأمريكية فيما يتعلق بهذا المقترح؟
الجزء الأول من السؤال، بس كلمة واحدة، مواجهة ترامب بالنسبة للعالم، لعالمنا، للشرق الأوسط، العالم العربي، هي كلمة واحدة: لا. إن قلنا له كلنا لا، لا ترامب ولا مجلس الشيوخ بيقدر أنه يعمل اللي بده إياه. آسف
دكتور رامي، تفضل.
الجزء الأول من السؤال، هل ذلك خطر؟ نعم، خطر الحقيقة. نحن نعيش في أوضاع عالمية متوترة للغاية، وبالتالي تنفتح صراعات وتنتقل العلاقات الدولية ميساء، وربما في هذا خطورة كبيرة إلى ما بعد مرحلة الحرب الباردة. نحن ننتقل إلى علاقات تحاول أن تفرض رؤاها، أو دول تحاول أن تفرض رؤيتها بالقوة. بالمناسبة بدأ ذلك من روسيا عندما حاولت أن تجبر أوكرانيا على نمط معين، وحاولت أن تحتل أراضيها وأن تجبرها على توجه سياسي يبتعد عن الغرب. والآن نرى أن هنالك توجه في الولايات المتحدة الأمريكية يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى ما بعد الإمبريالية، بمعنى أنه ضم أراضي وتوسيع والوصول إلى أمريكا العظمى ما بين ظفرين. وبالتالي نعم، هنالك خطورة، وخطورة كبيرة، ويمكن أن تندلع الكثير من الصراعات إذا ما اعتبر هذا النهج الأمريكي نهجا يحتذى من قبل أطراف كثيرة. وباعتقادي أن هنالك أطراف كثيرة مستعدة للذهاب في هذا الاتجاه: روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا، الصين فيما يتعلق بتايوان، والولايات المتحدة الأمريكية في بنما وفي المكسيك، وفرض رؤى وفرضها، أو إعطاء رؤى وفرضها بالقوة، وهذا ما يحدث عمليا الآن. هل فيما يتعلق بآلية صناعة القرار، عادة توصف الولايات المتحدة الأمريكية ميسا من أنها وحش الهيدرا، ووحش الهيدرا هو وحش يوناني أسطوري متعدد الرؤوس. فآلية صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية تقليديا من مجموعة من المؤسسات، الاستخبارات الخارجية CIA، الاستخبارات الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، البيت الأبيض، وكل هذه المؤسسات. لكن في عهد ترامب نحن انتقلنا إلى نمط آخر في الأنظمة السياسية، أو عدنا إذا شئت إلى نمط أن يكون القرار بيد شخص واحد الواحد يمتلك كل أدوات صنع القرار، والأطراف الثانية هي أطراف مساندة ومساعدة له وتحاول أن تتقرب منه. هذا ما شهدناه في الفترة الرئاسية الأولى لترامب، وهذا ما يحدث عمليا الآن مع ما ذكره الأستاذ علي من أن هنالك كونغرس موالي لترامب، مجلس نواب موالي لترامب، وهنالك طبقة سياسية حتى في الحزب الجمهوري. بالمناسبة النمط الذي ساد في العلاقة الحزبية في الولايات المتحدة الأمريكية أن هنالك أحيانا انتقادات من نفس الحزب للرئيس، حتى ولو كان من نفس الحزب هنالك انتقادات، لكن هذا لم يعد يحدث. الجمهوريين يقفون مع القرار الذي يتخذه ترامب أيا كان هذا القرار، وحتى وإن كان قرارا مجنونا. وبالتالي هنالك خطورة كبيرة للغاية، ونتجه إلى استفراد في القرار من قبل الرئيس الأمريكي. لكن ملاحظ أنه فيما يتعلق بمقترحه في غزة الأمر ليس قرارا أمريكيا وحسب. الأمر أولا أن هنالك إرادة فلسطينية يمكن أن تذهب في هذا الاتجاه، وهذا الأمر كما لاحظتي ومن خلال الاستطلاع الذي قامت به الإذاعة قبل وتم بثه قبل قليل لفلسطينيين يرفضون ذلك رفضا مطلقا، القوى السياسية ترفض ذلك رفضا مطلقا، القوى الإقليمية تحدث عن مصر وعن الأردن، وبالتالي وهنالك رفض دولي. الآن هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تمضي في قرارها بغض النظر عن كل هذه الاعتراضات وأن تذهب بعيدا بتعاون القوى العسكرية مع الجانب الإسرائيلي؟ باعتقادي أن ذلك في نهاية المطاف أمر مستبعد، لأن ذلك سوف يضر المصالح الأمريكية. دعينا نشير، وأنت أشرت إلى صفقة القرن، وصفقة القرن كانت تفترض أن يكون هنالك تطبيع، ونحن وصلنا بالمناسبة إلى خطوات متقدمة، تطبيع ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الجانب الإسرائيلي. الآن إذا ما حدث هذا التهجير وتم تهجير الفلسطينيين، فهذا ينسف أصلا إمكانية التطبيع مع الجانب الإسرائيلي، ما بين إسرائيل والسعودية، ينسف إمكانية الوصول إلى تسوية وإلى اتفاقية السلام ما بين سوريا النظام الجديد وبين إسرائيل، وبالتالي سوف تكون لذلك آثار كارثية حتى على المصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكية. لذلك باعتقادي أن هنالك ربما دفع بهذا الاتجاه للحصول على تنازلات في ملفات أخرى، وربما ما يحدث الآن في الضفة الغربية هنالك رغبة بالضغط للحصول على تنازلات من قبل الفلسطينيين والموافقة على الأمر الواقع، وهذا هو صفقة القرن. نعم. في نهاية المطاف.
نعم، وكل ذلك يجعلنا نطرح السؤال حول ما إذا كان هناك تأثير لهذه أو لهذا الرفض العربي وخاصة المصري والأردني. الدكتور عماد شرقاوي والمتابع للرأي العام الشعبي والسياسي في الأردن، ما أهمية هذا الرفض اليوم في سياق أي قرار مستقبلي حول هذا المقترح؟
طبيعي هذا الرفض يجي على المستوى الرسمي، يجي عن طريق الرئيس المصري ويجي عن طريق جلالة الملك ملك الأردن، رفضوا مباشرة يعني بدون أي تحفظ. لكن شعبيا طبيعي القرار مرفوض، لكن أنا بأكد إنه بدون إجماع عربي، بدون أن تكون هناك دور للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية أكدت في أكثر من مناسبة لأنه لا تطبيع بدون إقامة دولة فلسطينية، واليوم إحنا بنعرف أنه ترامب من خلال حملته الانتخابية كان يتحدث عن مصالح اقتصادية مع السعودية، وهي المصالح تتعدى التريليونات ويمكن 500 مليار وكذا وإلى آخره. هذا هو بهمه الاقتصاد وبهمه الفلوس وهو بهمه العملية الاقتصادية، وهي هاي كلها مربوطة بقية المملكة العربية السعودية طبيعي. إذا المملكة العربية السعودية وقفت اليوم وقالت لترامب لا وتعلق المصالح الاقتصادية، ونتذكر ماذا فعل الملك فيصل في يوم الأيام حين أوقف النفط عنهم، إذا كان في هناك قرار عربي وكان في هناك ضغوطات عربية على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ترامب تحديدا، ستتراجع الولايات المتحدة الأمريكية وترامب عن كل المقترحات التي من شأنها تهويد المصلحة الوطنية الفلسطينية.
يعني برأيك هل تجرؤ دول عربية اليوم برفع أدوات ضد قرارات الولايات المتحدة في هذا الملف؟
ولما لا تقوم بدور؟ لما لا يتغير التاريخ اليوم؟ ليش ما تكون الدول العربية لها دور ووقفة واحدة؟ لماذا لا؟ احنا عم نلاحظ المملكة العربية السعودية في حكي كثير عن التطبيع، وانه في هناك تطبيع بين السعوديه وبين اسرائيل قادم لا محاله له، والسعوديه عم تتصرف في اكثر من مناسبه انه لا تطبيع مع دوله الكيان الصهيوني بدون اقامه دوله فلسطينيه. اقامه دوله فلسطينيه مع تهجير الفلسطينيين بذات الوقت هذا يتناقض ويتعارض. فبالتالي المملكة العربية السعودية تستطيع اليوم أن تقوم بدور كبير وأن تجمع العرب حولها والدول العربية حولها وتدافع عن المصالح العربية وتسقط كل هاي الأفكار العمالة بتقدم فيها ترامب. هذا من نقول لترامب يعني أنت قدم مقترحات زي ما بدك وإحنا بنرفضها، إحنا بنقول لك لا، هذا عبارة عن مقترح، أنت لا تشكل صاحب القرار الدولي، في هناك مرجعيات دولية وفي شرعية دولية وفي حقوق للسكان وفي حقوق للشعوب، في مليون شغلة، أنت يعني مش إذا فكرت يعني نفذت. ومبارح هو حكى أنه لا، الأردن ومصر سيفعلان، يعني سيستقبلوا اللاجئين، يعني بما معنى تحصيل حاصل. هو يتحدى الشعوب ويتحدى الدول ويتحدى الإرادة الشرعية وين مجلس الأمن وين هيئة الأمم، هذا كليته كلام بده عشان يتنفذ، وكل هذا الحكي أهل غزة. هلأ أهل غزة حيردوا عليه ويطلعوا؟
نعم.
اللي صمدوا 471 يوم تحت القنابل وتحت القصف وتحت الدمار وتحت، تتوقع منهم يحملوا حالهم يطلعوا على الأردن ولا على غزة؟
دكتور عماد شرقاوي، حضرتك خبير في القانون الدولي، اليوم ما خطورة نقل الفلسطينيين أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى كل من مصر والأردن؟ بعض الدول تحدثت عن أن ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي، ومن هذه الدول أيضا فرنسا.
هذا ليس انتهاكا فقط للقانون الدولي، هذه سابقة خطيرة جدا. شو اللي بمنع بكرة أنه يجي ترامب يقرر نقل البلجيك فرضا لدولة تانية، أو أنه ينقل اليابانيين لدولة تانية، أو ينقل أي أو دولة أو شعوب أخرى لدولة تانية؟ هذه سابقة خطيرة جدا. إذا العالم سكت على ما يجري، معنى ذلك أنه إحنا اليوم في شريعة الغاب، وبالتالي عدم احترام الدول لبعضها البعض، وعدم احترام السيادة لبعضها البعض، وهذا الكلام يعني ما بيصير في 2025، مستحيل. حتى وإن جاء شخص بيفكر وبيحاول يقدم اقتراحات وعن غير المألوف، ما مش بده يرد عليه، يعني يحكي زي ما بده هو.
نعم، أستاذ علي نصر الدين، اليوم ملف حل الدولتين، يعني ما هو مصير حل الدولتين في ظل هذه المستجدات، ونحن نعلم أن ملف اللجوء وأيضا ملف الاستيطان لطالما كان عقبة أمام مصير حل الدولتين؟
أنا في رأيي حل الدولتين انتهى عندما يكون هنالك في الأرض الفلسطينية المتفق عليها في اتفاق أوسلو 950 ألف مستوطن، أين ستقام الدولة الفلسطينية؟ والضفة الغربية تريدها إسرائيل وتريد ضمها، إذن ماذا يبقى من لإقامة الدولة الفلسطينية؟ كان من الممكن أن تكون غزة يعني والضفة وما تبقى من الأراضي السلطة الفلسطينية، كان ممكن أن يكون هنالك دويلة أو شبه دولة، أما الآن في رأيي ليس بالإمكان إقامة دولة فلسطينية، انتهى على العالم وعلى العقول، ليس عندي الحل ولكن على العقول السياسية أن تنتج حلا جديدا للموضوع الفلسطيني، ولكن حل الدولتين، أن يكون هنالك دولة فلسطينية وإسرائيل، هذا مستحيل.
ليس بإمكان إخارة. إلى أي مدى اليوم يعني هناك حاجة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني؟
يعني حتى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لن يوصل إلى حل الدولتين. أعتقد أن حل الدولتين هو لإطالة أمد الصراع، يجب إيجاد حل آخر، لا أدري ما هو، ولكن يجب إيجاد حل آخر للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ولكن ليس حل الدولتين، لأنه غير ممكن، من المستحيل الآن إقامة دولتين، خصوصا بعد ما حدث في غزة وما يحدث في الضفة الغربية.
نعم.
فإقامة الدولتين يلزمه مستلزمات أخرى، يلزمه الأرض، هنالك شعب وهنالك أرض، ولكن عندما يكون هنالك شعب وليس هنالك أرض، كيف يمكن إقامة دولتين.
نعم، وأيضا أطرح هذا السؤال على الدكتور رامي الخليفة العلي، يعني هل هناك حاجة اليوم أساسية لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، أو أنه الآن يعني انتهى ملف حل الدولتين؟
يعني على الدوام كان هنالك حاجة إلى ترتيب البيت الفلسطيني وإلى توحيد الرؤى فيما بين الفصائل الفلسطينية والأحزاب. نحن نرى أن هنالك رؤيتين على الصعيد الفلسطيني، الرؤية التي تمثلها السلطة الوطنية الفلسطينية من أن هنالك إمكانية للوصول إلى الدولة الفلسطينية، وما السلطة إلا هي اللبنة الأولى من أجل بناء دولة فلسطينية. هذا هو الإطار الوحيد المتاح حاليا، وهذا هو الإطار الدولي الذي يطرح ويعطى للفلسطينيين من أن هنالك إمكانية للوصول إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة، ولكن كل ما تم خلال السنوات الماضية جعل هذه الإمكانية إمكانية صعبة للغاية. لا يوجد، يبدو أن ليس هنالك من إمكانية سوى أن تكون هنالك دولة واحدة من البحر إلى النهر، لكن حتى الآن شكلها غير واضح. وإذا كانت حتى مقبولة من قبل كثير من الأطراف في داخل إسرائيل، هنالك أزمة في إسرائيل، أزمة ما هو حل للقضية الفلسطينية؟ الحقيقة في هنالك نقطة حيلي بالإشارة إليها لأنه تم التطرق لها، وهي الموقف السعودي خصوصا، وخصوصا في علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا الموقف السعودي له أهمية فيما يتعلق بإمكانية الذهاب فيما يطرحه ترامب. السعودية الحقيقة سواء في عهد بايدن قالت لا عندما تم الضغط عليها من أجل زيادة إنتاجها من النفط، وذهب بايدن إلى المملكة من أجل إقناع القيادة السعودية بالتخلي عن اتفاق أوبك بلس مع الجانب الروسي، ذلك لتوفير الطاقة في ظل أزمة الطاقة التي كانت تعانيها أوروبا والتي أصبحت هنالك أزمة على المستوى الدولي. ومع ذلك المملكة قالت لا لبايدن ولم تذهب في هذا الاتجاه، وبقيت على اتفاقها مع الجانب الروسي. الآن باعتقادي هنالك مطالبة بالمناسبة من قبل ترامب، أعاد نفس الطلب مرة أخرى بزيادة إنتاج النفط من أجل تقليل الأسعار من أجل الضغط على الجانب الروسي، لكن مرة أخرى المملكة قالت لا أيضا.
إلى ما أهمية الموقف السعودي؟
باعتقادي أن له أهمية بالغة، لأنه أي صفقة في هذه المنطقة لن تتم ولن تمر إلا بوجود المملكة العربية السعودية. وحتى الآن المواقف المعلنة من قبل المملكة أنه لا يمكن الذهاب بعيدا في أي تطبيع مع الجانب الإسرائيلي، أو الذهاب إلى علاقات طبيعية، أو أن تنضم المملكة إلى ما سمي الاتفاقات الإبراهيمية إلا مع وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة، وإلا عندما تتخلى إسرائيل عن سياستها المتعلقة بتهويد القدس وبالقيام بإجراءات أحادية الجانب كما توصف في الضفة الغربية.
لا.
الحقيقة باعتقادي أن المملكة لن تذهب في هذا الاتجاه إلا إذا ما تم تحقيق شيء على أرض الواقع، إلا إذا ما كان هنالك تقدم على صعيد إيجاد الحل السياسي. لكن مع ترامب ومع ما يشعر به اليمين المتطرف الإسرائيلي من نشوة أمام ما حدث خلال الشهور الماضية منذ 7 من أكتوبر، وخصوصا ذهاب إيران من المنطقة، ضعف حزب الله في لبنان، سقوط نظام الأسد وما إلى ذلك، وكثير من الإسرائيليين يعتبرون أن ذلك تقدم لهم، هذا لن يدفعهم إلى تقديم تنازلات. لذلك لا أرى أن هنالك إمكانية للوصول إلى صفقة القرن التي لطالما نادى بها الجانب الأمريكي. بالمقابل لا أعتقد أن هنالك إمكانية لتطبيق ما يذهب إليه ترامب، ولكن هي ضغوط أكثر من أن تكون حلولا واقعية يمكن الركون إليها ويمكن أن تكون حلا للقضية الفلسطينية. الموقف السعودي النقطة الأخيرة باعتقادي بأنه أساسي وجوهري، ودون الموافقة السعودية لن تكون هنالك إمكانية لنقل الفلسطينيين وتهجيرهم وتطهير، للأسف الشديد وهذه كلمة عنصرية التي استخدمها ترامب، تطهير غزة من الفلسطينيين. الحقيقة هذا التعبير باعتقادي أن له آثار سلبية حتى على العلاقات الدولية.
نعم، كيف سيتبلور الموقف الأمريكي في المرحلة المقبلة في ظل هذا الرفض العربي، الرفض المصري والأردني، وأيضا بعض التنديدات من قبل دول أوروبية؟ دكتور عماد شرقاوي، قبيل أيام قليلة من اللقاء المرتقب بين نتنياهو ودونالد ترامب،
الواقع انه احنا بدنا نقيس شو عمل ترامب في صفقة القرن. افضل يمارس ضغوطات، اليوم هو قطع او اوقف المساعدات على الاردن طبيعي، وهي طبعا بتاثر بتاثير كبير. طبعا الاردن اليوم اتجه للاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي عمل اتفاقيه مع الاردن واعطى منح مساعدات بقيمه 3 مليار يورو، وكانت المساعدات هي قيمتها 1,800,000,000,000. ثاني ترامب راح يعمل زي سابقا يظل يحاول يضغط باتجاهات متعددة أنا حتى تخلص هاي الأمور ما راح يحقق أي نتيجة. ترامب تنفيذ ما يقول به ترامب على أرض الواقع صعب جدا 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 بدون موافقة الفلسطينيين أنفسهم. صحيح أن السعودية لها دور كبير لكن الفلسطينيين نفسهم هم من يقرر مصيرهم. اجتماع نتنياهو وترامب راح يكون اجتماع احتفالي مش أكثر من هيك لأنه هم متفقين وما يقوم به ترامب هو عبارة عن مطالب إسرائيلية مش أكثر من ذلك. وأكيد هذا كان في وعود بينهم خلال الحملة الانتخابية ما بين اليمين الإسرائيلي المتطرف وما بين ترامب وهذا الأساس راح يكون الاجتماع. وبالتالي ترامب أنا أعتقد أنه على اليوم راح يتجه للمشاكل الداخلية اللي بتعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية أفضل إله من أنه يروح يبلش بقضايا خارجية مثل قضية غزة يروح يشوف شو صار بلوس أنجلوس وإذا بده أهل غزة عندهم استعداد أنهم يستقبلوا اللاجئين الأمريكان في غزة وإيواءهم من هون ليعيدوا بناء لوس أنجلوس. وإذا حابب هو كمان الفلسطينيين يهاجوا إلى مكان ممكن يرجعهم على فلسطين المحتلة وعبلادهم الأصلية على الرملة واللد وعلى القدس.
البعض اعتبر أن مقترح ترامب هذا جاء لترضية اليمين المتطرف داخل إسرائيل. أستاذ علي نصر الدين كيف ينظر إلى وجهة النظر هذه لأنه لم يكن موافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
اليمين المتطرف جزء من غير موافق. ومن المؤسف أن يبدو ترامب هو المعتدل ضمن هذه التركيبة الحكومية الموجودة. فالمشكل أن ليس فقط اليمين المتطرف من يدعم ترامب الآن، أغلبية الشعب الإسرائيلي هي داعمة لترامب. لذلك أقول وأعيد أن طوفان الأقصى كان خطأ كبيرا، لا أريد أن أدخل في التفاصيل ولكن كان خطأ كبيرا بوجود هذه الحكومة بوجود ترامب. الآن الشعب الإسرائيلي ملتف ولو لم يكن كله يمينيا متطرفا ولكن يساند ترامب بشكل كبير ويساند حكومة ترامب بشكل كبير. لا ليس هنالك مشكلة فعلية داخل إسرائيل بخصوص نتنياهو أو بخصوص ترامب.
إذن اليوم ما المنتظر دكتور رامي الخليفة العلي فيما يتعلق بهذا اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو؟ هل سنشهد مفاجآت خاصة فيما يتعلق هذا القرار؟
لا أعتقد أن هنالك إمكانية طبعا ما عدا الموافقة وأن يعلن نتنياهو تأييده لمقترح ترامب فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين، لكن هنالك كثير من الملفات المنتظرة لعل أهمها هو تقديم الدعم لنتنياهو. كما تعلمين فأنه بعيد إعلان الهدنة كان هنالك ملاحقات قضائية لنتنياهو وهو بحاجة إلى الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تعويم نفسه على المستوى الداخلي في إسرائيل. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك الكثير من الملفات، الحضور الإيراني الذي ما زال موجودا، السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بلبنان، وكما تعلمين تبدو الهدنة هناك هدنة هشة، كان هناك قصف لشرق لبنان خلال 24 ساعة الماضية، فيما يتعلق بسوريا وإمكانية الانسحاب الأمريكي الذي تعارضه إسرائيل، إمكانية الانسحاب الأمريكي من سوريا. إذن هناك والعلاقة مع إيران والملف النووي الإيراني، كل هذه باعتقادي أنها ملفات أساسية وجوهرية وتحتاج إلى توافق ما بين الطرفين. من حيث المبدأ لا يوجد هنالك نقاط اختلاف لكن لترتيب السياسات فيما بين الطرفين. لكن فيما يتعلق بهذا المقترح بالذات لا أعتقد أن هنالك إمكانية للمضي قدما في تحقيقه على الأرض بسبب المعارضة الداخلية وبسبب إذا ما فرض بالقوة فذلك سوف تكون له آثاره الكارثية على المصالح الأمريكية وربما المصالح الإسرائيلية.
شكرا جزيلا لك دكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية، وأشكر الكاتب الكاتب الصحفي أستاذ علي نصر الدين، وأشكر من الأردن الدكتور عماد شرقاوي الخبير في القانون الدولي والمحلل السياسي، كما أشكر مداخلة عضو مجلس الشيوخ السابق أستاذ سامح عاشور من القاهرة، وأشكر في الإخراج ستيفان وريتا محمود في إدارة الفيديو ووليد الصقر في التنسيق. أشكركم مستمعين ومتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي على المتابعة، والموعد يتجدد. إلى اللقاء.